وكذلك الحديث
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في طهور الأرض إلى يبس. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا
تعلم نفط عندك
باب في طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتن شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتتبع في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
يقول الشارع على هذا:
باب في طهور الارض اذا يبست. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة قال: ابن سعد كان ثقة جليل الحديث، وقال الجدي مدني تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر ابن المديني أن يحيى بن سعيد في بقاء أهل المدينة وهو شقيق سالم قال: قال ابن عمر: أي عبد الله، كنت أبيت أي أسكن وأنام في الليل في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: رؤيا ابن عباس ترى
وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزائم البخاري، ولكن ما في البخاري.
نعم، حديث مذكور،
لكن زيادة وتبول ما في البخاري، إنما اللي في البخاري كان اتباع الكلام تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، وإما زيادة وتبول هذا عند أبي داود كما هنا ولم تكن في البخاري. وفي إشكال شو تبول في مسجد رسول الله، شو رد كلام على الحديث شو
بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكانت الكلاب تبول، وفي رواية البخاري: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لفظة تبول في رواية البخاري.
صحيح، ابن القيم يقول في البخاري كان مش خشب، وابن القيم ذكر في عبارة اللغان زيادة وتبول وعزاها البخاري، لكن يمكن نرى
هذا الكلام هو بنفس
المقيم.
وتقبل من الإقبال وتجبر من الإجبار، وهذه الكلمات جملة في محل النص على الخبرية، إن جعلت كانت ناقصة، إن جعلت كان ناقص كانت ناقصة، وإن جعلت تامة بمعنى وجدت كانت، كان محل الجملة النص على الحال. في المسجد حال أيضا، والتقدير حال كون الإقبال والإجبار في المسجد، والألف واللام في العهد أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون من رش الماء، وفي ذكر الكون مبالغة ليست في حرفه كما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، حيث لم يقل ولق وما يعذبهم، وكذا في لفظ الرش حيث اشتاروا على الغش، لأن الرش ليس جريان الماء بخلاف الغش، فإنه يشترط فيه الجريان، فنفي الرش أبلغ من نفي الغش. قال ابن الأثير: لا ينضحونه بالماء شيئا من الماء، وهذا اللفظ أيضا عام لأنه نكرة، ف وقعت في سياق النفي، وهذا كله للمبالغة في عدم نضح الماء. من ذلك البول والإقبال، من ذلك البول والإقبال والإدبار. والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو الهواء فذهب أثرها تطهر، إذا عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها. قال الخطابي في معالم السنن: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إلا يجوز أن تترك الكلاب انتياب المسجد أو تنتاب المسجد، تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن أبي طلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء، انتهى. وقال في الفتح: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم
يكن أن الأرض تطهر،
على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يزيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه، انتهى. قلت: ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء، بل هو واضح. فالأرض التي أصابتها نجاسة في طهارتها وجهان: الأول صب الماء عليها كما سلف في الباب المتقدم، والثاني جفافها ويبتها بالشمس أو الهواء كما في حديث الباب، والله تعالى أعلم وعلمه أكثر.
هل الحجر والعين أقول استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الأرض تطهر بالجفاف؟ قال ابن الهمام: لولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك
من الهمام
فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تغطية لها بوصف النجاسة، مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة إذا لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف الصلاة في بيته، وكون ذلك يكون في بقع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة، حيث تقبل وتدبر وتبول، فإن هذا التركيب في الاستعمال وفي استكثار الكائن منها، ولأن تغطيتها نجسة ينافي الأمر لتطهيرها، فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحراق منوب من الماء على بول الأعرابي في المسجد، لأنه كان نهارا والصلاة فيه تتابع نهارا وقد لا يجب قبل الصلاة، فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل، أو لأن الوقت كان إجازات قد آن، أو أريد أن ذلك كان أكمل الطهارة الطهارتين سيسير في ذلك الوقت، انتهى. لكن استدلالهم بالحديث مبني على أن قوله في المسجد متعلق بقوله تبول، وهو ليس بمتعين، لأنه يحتمل أن يكون متعلقا بقوله تقبل وتجبر لا غير، وإذا احتمل الأمرين فلا يصح أن يكون دليلا. قال ابن حجر: وعلى تسليم أنه عائد للجميع، فيحتمل أن عدم الرش إنما هو لخفاء محل بولها وعلى التنزل، فكان هذا من قبل الأمر بقتلها، وعلى التنزل بعدم الرش لا يستلزم طهارة الأرض بالجفاف، بل يستلزم العفو لا غير، فلا دليل فيه لقائل بالطهارة، انتهى. وقال الخطابي: يتأول على أنه كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتجبر في المسجد عابرة، إذا لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان أقبالها وإجبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبوابا تمنع من عبورها فيه، انتهى. قال العلم: هذا تأويل بعيد، لأنه قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله تقبل وحده، إنما هو ظرف لقوله تبول وتقبل وتدبر كلها، وأيضا قوله فلم يكونوا يرشدون شيئا، لذلك يمنع هذا التأويل، لأنها لو كانت تبول في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذلك الرش وعدمه إذا لا فائدة فيه، وكذلك التبويب بقوله طهور الأرض إذا يبتد يرد هذا التأويل، بل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد ولكنها تنشط فلا يحتاج إلى رش الماء، انتهى. قال الخطابي قد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن أبي قلابة أنه قال
كلام الخطابي الشافعي. حاصل هذا قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعرف أولا أن بول الكلب نجس، بل هو من أنجس النجس بعد. كيف الرسول تعلق نجاسة بول الكلب أكثر من غيره؟ بل قال ولوغ الكلب، ولوغ الكلب إذا ولغ الكلب هنا يحسن، وإلا بوله أجل كل نجس. لكن اختلفوا في معنى الحديث، فمن قائل يقول هذا يدل على أن الأرض تطهر بالجفاف وإن لم ترش بالماء، فإذا مر عليها وقت ضربتها الشمس والرياح فهذه يطهرها، لأن يصبح كالمستحيل، يعني أن نفس النجاسة اشتعلت. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن الأرض تطهر بالجفاف وبمرور الرياح والشمس عليها. قال كلها في الحديث دليل النوم. ثانيا المانعون من كالحنابلة والشافعية وغيرهم قالوا لا، لو كان هذا صحيح أن تطهر بالجفاف لطهر بول الأعراب الذي بال في المسجد، فالنبي أمر بذنوب ما فأذيق عليه مما يدل على نجاسته. قالوا أجاب القائلون بأنها تطهر بالجفاف كالحنفية، قالوا إن ذاب الأعراب بال في النهار ولن يمضي وقت تكون فيه الأرض جافة. يقول الشافعية والحنابلة لو ترك الرسول جفت ما في شيء، لو ترك كان جفت وصار من جفه الكلب، لكن هذا يدل على أنه لا بد من رش. بقي جواب الحنابلة الذين يقولون أن الأرض تنجس وأنها لا تطر بمجرد الجفاف، إيش يجيبون عن هذا الحديث؟ قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله. تأول الخطاب قال أن المعنى كانت تقبل وتدبر، هذا فعل المسجد، أما البول لا، بل تبول خارج، فيكون المعنى كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله وتبول يعني خارج المسجد، فيكون المسجد ظرف للإقبال والإدبار دون البول. لكن هنا بعيد لا نقول ولم يكن يرسلون شيئا
كفر. نعم ماشي. نعم
الذي
يترجح
من
قوله صار
بالجفاف،
أنا
في
دليل لا، في دليل لكن معروف كذا فعلا. نعم يجيبون الحديث العربي منهم
يعني
من
الشيخ
الإسلام يقولون بالجفاف، يقولون ما مضى عليه وقت، لو مضى عليه وقت تأثر من جيش ولا
يفرق بين بول آدمي وبول
لا بول الكلب أطهر من بول آدمي
باب في الأذى يصيب الدير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حج عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطير ديري وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا عبد الله بن محمد بن نغيري وأحمد بن يونس يونس قال أخبرنا زهير أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منزلة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدا طريق يطيب بنا قالت قلت بلى قال فهذه بهذه باب في الأذى يصيب النعل حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة حاول حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاول حدثنا محمود بن خالد أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد يعني الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد المقبري حدثنا أبي عن أبي هريرة
سعيد بن أبي سعيد
ذكر أبا لم يكتب بس هذه ما جاء ذكر في التعليق وفي نسخة سعيد بن أبي سعيد
المقبري حتى لا نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهر حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن أجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال إذا وطئ الأذى بقبه بطل طهر التراب حدثنا محمود بن خالد أخبرنا محمد يعني ابن عائدة حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو مامر أخبرنا عبد الوارد حدثنا
فارس ما كان فارس
إلا توسع فارس تفاعل
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو مامر أخبرنا عبد الوارد حدثنا أم يونس بنت شداد قالت حدثني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن من الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذا واجسيها وارسلي بها إليه فدعوت بقصاتي فغسلتها ثم أدببتها فأحرتها إليه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النار وهي عليه باب في البزاق يصيب الثوب حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد ورنا فارس البلال بن ابي نضره قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحتى بعضه ببعض حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله اخر كتاب الطاره
وبنهايه هذا المجلس تنتهي تعليقات فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. نسأل الله عز وجل أن يكتب للشيخ الأجر والمثوبة وأن يرفع درجاته في عليين، إنه سميع مجيب، ونسأله عز وجل أن ينفعنا بهذه التعليقات ويجعلها في موازين حسناتنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة.
رجل زوج ثلاثة من وأوصى لرابع وابن ابنه بجهة من البيت مقابل لزواجه، بما أنه قد زوج إخوانه فجعل ذلك مقابلا لزواجه، فهل الوصية صحيحة؟
شخص توفي وله أربعة أولاد، زوج منه ثلاثة وبقي واحد، وكذلك أوصى له بجزء من البيت وأوصى لابن ابنه، فالوصية له وللابن أو ابن الابن لا تصح إلا بإجازة الورثة، أما بالنسبة للابن فهي لا تصح إلا إن أجاز الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. أما بالنسبة لابن الابن فهو لا يرث لأن أعمامه يحجبونه، لكن تصح الوصية وتكون من الثلث، من ثلث الميت لا من التركة، إلا إن أجاز الورثة وسمحوا، وإلا فيقال لابن الابن الذي أوصى به لك جدك يكون من ثلثه لا من رأس المال.
إذا حج الرجل عن غيره نيابة عنه بالأجرة فهل له أجر على ذلك؟
تقول إذا حج الرجل عن غيره نيابة بالأجرة فهل له أجر؟ نقول لك أولا لا ينبغي أن تأخذ أجرة على الحج إلا إن كنت محتاج، لا كما يفعله أكثر الناس يجعلها تجارة، فلا ينبغي، إنما الذي يجوز هو أنك تريد مكة ولكن ما عندك ما تستطيع أن تصل به مكة، فإذا كان ما عندك ما تستطيع أن تصل به مكة وأخذت هذا المبلغ تستعين به لوصول إلى مكة والطواف بالبيت، هذا هو الذي يجوز، فإذا أديت المناسك عن الميت أو عمن استمعت عنه البقية لك، صلاتك البرائض وثوابها لك، والطواف بالبيت ثوابه لك، ما عدا طواف الإبارة وسعي الإبارة والدعاء لك، فالذي للميت أو للذي استنبت هو مجرد طواف الإبارة والعمرة والسعي والوقوف بعرفة والمبيت منها والبقية التي لم تتعلق بالحج، فهذه ثوابها لك، معلوم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الثواب لك ليس للميت، وكذلك الطواف النوافل هذا لك ليس للميت.
هل يجوز للزوجة أن تأخذ عمرة عن زوجها المتوفى علما بأنها لم تنجب منه أي طفل؟
هل يجوز للزوجة أن تأخذ عمرة من زوجها المتوفى وهي لم تنجب منه طفلا أبدا؟ لا بأس، يجوز أن تحجي عنه وتعتمري عنه او تتصدقي عنه فلا مانع منه، وكذلك لو حجيت عن شخص اجنبي لا مانع، فحج المراه عن الرجل جائز باتفاق العلماء، كما ان حج الرجل عن المراه كذلك، وحج المراه عن المراه وحج الرجل عن الرجل كل هذا جائز ان شاء الله.
شخص اعتمر قبل ان يحج،
شخص اعتمر قبل أن يحج لا بأس، كلنا اعتمرنا قبل الحج ما في معنى، لأن العمرة يأتي بها المتمتع فيفرغ من عمرته ثم يحرم بالحاج، لا هذه العادة ولا بأس بها إن شاء الله.
هل يجوز للرجل أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؟
هل يجوز للرجل أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى بعد طلوع الفجر؟ قلنا لك نعم قريبا، قلنا ما في معنى إذا كان الوقع في الليل ولكنه أخر الاغتسال هو إياها إلى بعد طلوع الفجر لا بأس به، الصوم صحيح وإن لم يغتسل إلا بعد الفجر.
رجل كان يعمل وجمع مبلغا قدره 15,000 ريال في 20 سنة ثم توقف عن العمل لعجز، فهل على ماله زكاة وهل تجوز له الزكاة؟
تقول رجل يعمل وتحصل على 15,000 ريال يقولنا فيها زكاة ما دام أنها مشهورة عنده لم يجعلها في منزل ولا في شيء، قال فالنقود فيها زكاة، وهو لا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان محتاج، إذا كان لا تكفي، وما دام أنها تكفي لا، لكن إذا كان محتاج ودرانا هذه ما تكفي فلا مانع من أخذ الزكاة.
وهذا سائل يقول أنا بائع ذهب ونحن نستعمل الدين ونتدين علما بأن بعض الذهب فيه ياقوت ومخلوط فيه قليل من الفضة، فما الحكم؟
تقول إنك تبيع الذهب بدين تشتري بدين ومخلوط بفضة وبشيء من اليواقي، لا يجوز بيع الذهب بالدين ولا شراءه بالدين، بل لا بد هات وهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تبيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن يدا بيد، وتبيعها بالورق لكن يدا بيد.
أتيت بعمرة ولم أدخل المسجد الحرام مقيما وجلست بمكة أكثر من أسبوع، فهل أذنبت وما هي الكفارة؟ أتيت بعمرة ولم أدخل المسجد الحرام محرما وجلست بمكة أكثر من أسبوع.
سؤالك هذا ليس بواضح، كيف تقول أتيت بعمرة ولم أدخل المسجد الحرام محرما وبقيت في مكة أسبوع؟ شلون تجي بعمرة وأنت محرم؟ سؤالك ما واضح، وضع سؤالك أوضح من هذا، لأنه مستحيل أنك تجيب عمرة وأنت محرم، أنت محرم كما جئت عمرة، تقول دخلت بدون عمرة، لأن الذي يأتي بعمرة لا بد يكون محرم.
وهذا سائل يقول ألاحظ بعض الناس يأكلون ما يسمى بالشمة قبل المغرب بساعة، فهل يفطرون بذلك؟
تقول إنك لاحظت بعض الناس يأكلون ما يسمى بالشمة قبل الشمة، إيش ما على الشمة؟ إيش الشمة؟ شيء يوكل ولا يشم؟ ما لم أسمع بها ولا معرفها.
وهذا سائل يقول جماعة الحج هذا العام الذي مضى وهم رجال ونساء وفيهم المقرض ومنهم المتطوع، ومن أجل الزحام الشديد في المراجم وفي الطواف يوم العيد أخروا رجلهم إلى آخر يوم لجميع الأيام بما فيها يوم العيد، وبعد أن ذبحوا تمتعهم لأنهم كانوا متمتعين قصروا ولبسوا وأخروا الرجم في جميع الأيام إلى يوم النزول، وطافوا طواف الإفاضة والوداع وسافروا.
تقول إن جماعة جاءوا للحج وهم متمتعون ولكنهم فعلوا كل شيء ما عدا رمي الجمار، أخروا حتى رجم يوم العيد إلى آخر يوم من أيام النزول، ثم رموا آخر يوم وطافوا طواف الإفاضة ودعوا مشوا، لا بأس، ويجوز لك أن تؤخر الرجم إلى آخر يوم، لكنك ترميه مرتبا، صفته إذا لم ترمي يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر وأردت أن ترمي اليوم الثاني عشر اللي ينزل فيه الناس، نقول إذا زالت الشمس تروح ترمي جمرة العقبة فقط هذا عن يوم العيد، ثم ترجع إلى الأولى التي تلي مسجد الخير ترميها، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم ترجع إلى الأولى فترميها، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن اليوم الثاني عشر، إذا فعلت هذا فلا بأس، لأن الإنسان متى أخر رميه ورماه في آخر يوم بعد الزوال على هذه الكيفية التي ذكرها مرتبة فإنه يجزي ولا شيء عليه.
هل للمرأة أذان وإقامة كالرجل أو تكبر تكبيرة الإحرام فقط؟
تقول هل للمرأة أذان وإقامة أم تكبر؟ لا تكبر ولا تحتاج إلى أذان، لأن الأذان شيء عن الإعلام، لا تجب عليها الجماعة، تصلي منفردة فلا داعي إلى الأذان والإقامة، وإن كان جاء الحديث أمي ورقة أنها اتخذت مؤذنا يؤذن لها، لا عادة الناس الآن من أن كل امرأة تصلي في بيتها ومنفردة، لأن الجماعة غير واجبة عليها وإنما الجماعة خاصة في حق الرجال، فلا داعي إلى أنها تؤذن وتقيم، بل تصلي على بركة الله.
قتل رجل خطأ، فهل الدية يدفعها القاتل أم قبيلة القاتل؟ ولمن تعطى الدية وكم قدرها؟
إذا قتلت رجلا خطأ من غير قصد فالدية تحملها العاقلة، مو بالقاتل. العاقلة وهم عصبة الأدنون، إذا كانت أموالهم تتسع لها فهم الذين يسلمونها، فإن لم تتسع يشترك فيها عصبة الآخرون، يعني يختص بها أولا إخوته وأبناء إخوته، فإذا لم تتسع أموالهم يشترك فيها أعمامه وأبناء وأعمامه، فإذا لم تتسع يشترك فيها أعمامه وأعمامه، وهكذا.